سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. ثم قال الشارح: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل إن شاء الله تعالى. كلام الماتن من قال من سمعه، يعني سمع القرآن وقال إنه كلام البشر فقد كفر، صريح في أنه يكفر إذا أنكر أن القرآن كلام الله، لقول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. معلوم أنهم إنما سمعوا هذا القرآن الذي أنزل على محمد، فإذا قال إنه كلام محمد أو ترجمته أو ترجمة غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، أو أن محمدا افتراه كما قال ذلك المشركون في قوله: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، وغير ذلك من الآيات. فالذين يقولون إنه من كلام محمد أو من كلام ملك أو بشر فإنه يكفر. ثم يخبر أنه من قال إذا أقر أنه كلام الله ولكنه أول وحرف وغيره عن ما يدل عليه، أو قال إنه ترجمة، أو أنه ليس عين كلام الله، فمثل هذا قد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. وذلك قول الوليد الذي ذكره الله تعالى، فإن الوليد ابن المغيرة قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله بقوله سأصليه سقر. وافق هذا القائل في بعض ما قاله وفي بعض ما كفر به هؤلاء الذين يقولون أنه من قول البشر، أولئك الذين استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا. وعد الشيخ الشارح أنه سوف يتوسع في الكلام على ذلك عند قول الماتن: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وقول الماتن: ولا يشبه قول البشر. قال الشارح يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، وقال تعالى: من أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله إعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي وجه بلسان عربي مبين أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام امراتك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك البواقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم. أقول صحيحا أنه لا يشبه قول البشر، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته مع شدة عداوتهم له، فهو أشرف وأفصح وأصدق من كلام كل البشر مع أنه بلسانهم. ولذلك قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، يعني أنه من كلام الله تعالى. وقال: ومن أصدق من الله قيلا، أي أنه قول من الله تعالى، والله تعالى لا أحد أصدق منه. وكذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو اجتمع الخلق من الجن والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه. وكذلك قال تعالى في سورة هود: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فتحداهم بذلك فعجزوا. ثم تحداهم أيضا بسورة، فقال تعالى في سورة يونس: قل فأتوا بسورة مثله. وفي سورة البقرة: قل فأتوا بسورة من مثله. فلما عجزوا عن معارضته عن أن يأتوا بمثله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فعجزوا كلهم مع أنهم فصحاء العرب ومع شدة العداوة التي عادوه بها، لأنه سب أحلامهم وسب آلهتهم، فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله فضلا عن إتيان بمثله كله. فبذلك يتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلام الله حقا ليس كلام أحد من البشر. يتبين إعجازه من جهة نظمه ومن جهة معناه، أي أنه أعجزهم، لم يقدروا على معارضته عن جهة النظم فيأتوا بسورة مثله نظما، وكذلك من جهة معناه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا من جهة أحدهما فقط، أي من جهة النظم ولا من جهة المعنى، بل من جهة النظم والمعنى. يقول: هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي أنه بلغة اللغة العربية التي يتكلمون بها وهم فصحى، يدل على فصاحتهم ما روي من أشعارهم وخطبهم البليغة. ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية الفصحى فلم يقدروا على معارضته، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، أي أنهم لا يأتون بما يشبهه من حيث التكلم به لأنه كلام الله، ومن حيث نظمه ومعناه لا من حيث الكلمات والحروف. أما الكلمات والحروف فإن كلامهم يشتمل على هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها. يقول: وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، وهي 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، وهي ألف لام ميم وأخواتها، وألف لام ميم صاد، وألف لام ميم راء، وطاسين أو طاسين ميم، وحاميم أو حاميم عين سين قاف، وكذلك طه كاف حاء عين صاد وصاد وقاف، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها وبهذه الحروف التي ينطقون بها. ثم يقول: ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعد الحروف الثلاثة أشار إلى الكتاب، أي هذا الكتاب الذي لا ريب فيه. وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ذكر إنزال الكتاب بالحق بعد الحروف وبعد كلمة التوحيد. كذلك في أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وكذلك في سورة يونس ألف لام ميم في سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، في سورة الرعد ألف لام ميم راء غيرها من البواقي، كلهن بعدما تذكر الحروف يذكر بعد ذلك إشارة إلى القرآن. قد يستثنى من ذلك أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، فإن هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي نزلت على موسى على زكريا من كلام الله. وكذلك أول سورة العنكبوت وأول سورة الروم، ولكن فيها نوع الإشارة إلى شيء من كلام الله، ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، لم يأتكم بشيء غريب لخاطبكم بلسانكم الذي تتكلمون به. ولهذا لما قالوا إنما يعلمه بشر قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي هذا القرآن جاء بلسانكم العربي الواضح المبين. ثم يقول الشيخ رحمه الله ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع العليم البصير، كما في قوله فأتوا بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف محمد رحمه الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإنجاز بدون ذلك، فالله أعلم. أقول يريد بأهل المقالات الفاسدة المعتزلة وغلاة الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم الذين يتذرعون بمثل هذا، ويقوله كتاب أنزل إليك أو ذلك الكتاب، يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به أي أنه ما تكلم به، مع صريح الآيات أنه كلام الله، مثل قول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكذلك ينفون سماع جبريل منه، وجبريل بلغه، وإنما نسب القول إليه في قوله إنه لقول رسول كريم، يعني تبليغ رسول كريم الذي هو جبريل عليه السلام، إلا أنه الذي أنشأه. هكذا يتذرعون بهذه الآيات لأن في أن الله تعالى تكلم به أو أن جبريل سمعه منه بهذه الحروف. وهكذا يتذرأ المعتزلة والمعطلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي جميع الصفات، يقولون إذا أثبتنا صفة فإن الصفة موجودة من المخلوق فيكون ذلك تشبيها، والله ليس كمثله شيء. نقول إن في هذه الآية ما يرد قولكم، وهو قوله تعالى هو السميع البصير، فأول الآية رد على الممثلة ليس كمثله شيء، وآخر الآية هو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى، كما في قول الله تعالى فأتوا بسورة مثله، فدل على أن السور أنه سور وأن بعضها يشبه بعضا، ففي قوله فأتوا بسورة مثله ما يرد قول من ينفي الحرف، فيقولون إن كلام الله ليس بصوت ولا بحرف، وأنه معنى قام بنفسه، هكذا يقولون. الله تعالى قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، أجد أن يأتوا بسورة، أقصر سورة من القرآن سورة الكوثر 3 آيات، وكذلك سورة العصر، وكذلك سورة النصر كلها 3 آيات. نقل الشارح عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله أنهما يقولان إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإجاز بدون ذلك والله أعلم. أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة الكتاب، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما روي عن الإمام أبي حنيفة. يقول المرغمان في الهداية وهو حنفي أدنى ما يجزئ في القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة، وقال يعني أبا يوسف ومحمد 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يسمى قارئا لدونها، فأشبه قراءة ما دون الآية. نقل العيني في البناية التي شرح الهداية أن قولهما هو رواية عن أبي يوسف، فعلى كل حال فإن هذا كله دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه ليس يشبه قول البشر. ثم يقول الشارح رحمه الله في موضوع آخر في صفحة 220، ويقال لمن قال بنا في الرؤيا الانتفاء إلى زمها وخلجها أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا، فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير أو التقرير كل ما ليس في شيء موجود إلى يرى. هذه مقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. يقول الذين نفوا رؤية الله تعالى المعتزلة وبالغوا في نفيها نفيا صريحا، وقالوا إنه يلزم من إثبات الرؤية وجود الجهة
أن الله تعالى في جهة، إذا لأنه لا يمكن أن يرى إلا في جهة من إحدى الجهات الست. وكذلك الأشاعرة الذين يقولون إن الرؤية رؤية قلبية مكاشفات تتجلى للقلب إلى أنها رؤية بصرية، لأنه يلزم من الرؤية التي هي تقليب الحدقة نحو المرئي إثبات الجهة، وهذا غير وارد. أتريد بالجهة أمرا وجوديا، يعني أمرا موجودا وهو الفوق أو التحت أو اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف، أو أمرا آدميا، فإذا أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير تقدير الكلام، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. هذه المقدمة ممنوعة، لا دليل على إثباتها بل هي باطلة. تقول كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، سطح العالم وأعلاه يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، فلا بد أن تبطل هذه المقدمة أن الجهة أمر وجودي. وإذا أردت بالجهة أمر آدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا الاعتبار، بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة، وكما بالغ الشارح رحمه الله عند قول الماتن محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق كل شيء، فقولهم الانتفاء الجهة أن أقول لا نسلم انتفاء الجهة، بل نثبت الجهة بغير تكييف أو بغير تمثيل. ثم يقول الشارح رحمه الله وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنه يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. هكذا يقول رحمه الله، أي لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين وفي العقيدة وفي إثبات كلام الله وفي إثبات رؤية الله وما أشبه ذلك، لا يتكلم في هذه الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنة، أي أخذ أدلة ذلك من الكتاب والسنة، من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يقبل قوله. أما الذي يتلقى ما يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يقبل قوله. وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها. إذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا إن دليلنا الآية الفلانية نقول أخذوا تفسيرها وتفسير الآيات الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأخذون قول فلانا وفلان؟ فإن فلانا وفلانا ليسوا بمعصومين، كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى أو تعرضون عن تفسير الصحابة ولا تنظرون في كتاب الله ولا في أحاديث الرسول ولا في كلام الصحابة ولا فيما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان الذي قد نقل إلينا عن التكات نقلا متواترا الذين تخيرهم النقاد نقاد الحديث ونقاد السنة الأئمة المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم وكذلك علماء التابعين، نقول الواجب أن نرجع إلى أقوالهم وإلى تفاسيرهم لأنهم تلقوا تفسير ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه أي لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانيه، فسروا ذلك كله. ولهذا قل أن تقرأ آية إلا وتجد فيها تفسيرا عن علماء الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق والتفسير الذي ذكره سعيد ابن منصور في آخر سننه وغير ذلك، حيث أن التابعين ونحوهم نقلوا نظم القرآن ونقلوا معناه، ليسوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان يتعلمون الألفاظ فقط بل يتعلمونه بمعانيه، كما ذكر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون عن القرآن وعد جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا يقول ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. هكذا الذي لا يسلك سبيل الصحابة والتابعين مأثوم حيث أنه يتكلم برأيه بالكلام الله، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. الذي يتكلم برأيه ويتكلم بما يظنه دين الله ويعتقد أنه مصيب وأنه يجع الصواب في جانبه ومع ذلك لم يتلقى ذلك من الأدلة من الآيات والأحاديث، نقول إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الأحوال. ولهذا كان السلف يحذرون أن أحدا يتكلم في القرآن برأيه أو بما لا يعلم. أما من أخذ من الكتاب والسنة واعتمد عليهما كأدلة فإنه مأجور بفضل الله وإن أخطأ لكن أصاب يضاعف أجره، كما في الحديث عن عمران عمرو بن العاص وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، أي أنه إذا أخطأ فله أجر وخطأه مغفور لأنه مجتهد، وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وذلك لأنه من أهل الإصابة ومن أهل الاجتهاد، هذا هو السبب. أما هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتخبطون في أمر الاعتقاد وليس عندهم ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث، فإنهم آثمون، لما جاء في الحديث أن الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعيد الشديد. تجد كلامهم في هذه في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي، يحرف الآيات وأولها على ما اعتقده الذي ينتحله ولو كان ذلك بعيدا، لأنه ينكر الصفات وينكر الرؤية لله تعالى وينكر أن يكون القرآن كلام الله، كما ذلك عقيدة المعتزلة. يقول الشارح رحمه الله: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، يقول الشارح تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف أي تكليمه لأهل الموقف. أقول عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى وأنهم يتنعمون برؤيته، والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث، وقد توسع فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح، وكذلك غيره من الذين تكلموا في هذه العقيدة من أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع. ثم يقول الشارح تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، أن غيرهم لا يرونه، والدليل ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا كانوا محجوبين وهم الكفار دل على أن غيرهم لا يحجبون وهم أهل الجنة، فأهل الجنة يرون الله تعالى لا شك في رؤيتهم لربهم إذا دخلوا الجنة، وكذلك أيضا يرونه المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك بالصحيحين حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الرب تعالى فيقول ماذا تنتظرون، فيقولون نأتي ننتظر ربنا. هذا موقفنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا عرفناه. فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد ممن يسجد لله طوعا في الدنيا إلا خر ساجدا لله تعالى. أما المنافقون فإذا أرادوا أن يسجدوا أحدهم أن يسجد انقلب على قفاه. الحديث قد ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول مما يدل على أنهم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى في سورة الأحزاب تحيتهم يوم يلقونه سلام. قد فسر اللقاء بأنه الرؤية كما جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثبات الرؤية. يقول الشارح اختلف في رؤية أهل المحشر، هل يراه الناس كلهم؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، لأن غيرهم من ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجاب هو الحيلولة، يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه. أما المؤمنون فإنهم يرونه. القول الثاني أنه يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة، أن يعلموا أن هذا ربهم الذي هو على كل شيء قدير والذي أمرهم بعبادته بأصوله. والقول الثالث أنه يراهم المؤمنين المنافقون، لأنهم مختلطين بالمؤمنين، ومعهم يصلون معهم ويغزون معهم وإن كانوا مع الكفار في الباطن، فيراه المنافقون دون بقية الكفار. يقول هذا خلاف في رؤية الكفار له على ثلاثة هذه الأقوال، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف أي على ثلاثة أقوال. قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم الجميع ويسمعون كلامه، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله. يقول الشارح رحمه الله واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي إياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإن كان عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال القاضي عياض قال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المشهور عن ابن عباس وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا أنتم رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء المتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمؤول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. هذا كلام القاضي إياب. فيقول الشارح رحمه الله اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، وذلك لأن الله تعالى منع موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لا يمكنك أن تراني في الدنيا، وذلك لضعف بنية الآدمي لا يحتمل أن يثبت لرؤية الله، ولهذا لم يثبت الجبل الشامخ كما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل شامخ أصم، تجلى له الرب تعالى بنوره فاندك الجبل من عظمة رؤية الله وعظمة نوره. فكيف يثبت لذلك الإنسان في الدنيا الذي خلقته ضعيفة؟ وأما في الآخرة فإن الله يقويهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون به من أن يثبتوا لرؤية الله تعالى. يقول الشارح ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبت له صلى الله عليه وسلم. تنازعوا واختلفوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنهم من نفى رؤيته كما منع الله تعالى موسى الذي كلمه تكليما أن يراه، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام القاضي إياب في كتابه الشفاء، وهذا القاضي هو أبو الفضل إياب بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه الله، كان من أجلاء علماء المغرب، إمام في الحديث له التآليف النفيسة البديعة، وهذا النص مذكور في كتابه الشفاء، والشفاء مطبوع، راجع صفحة 195 إلى 202. ذكر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها لما قالت لمسروق لما سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد كف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والطبري وغيرهم. لفظه عند مسلم قال مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم الواحدة منهن فقد أظلم عن الله البرية، قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، قال وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تجلني، ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين،
ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو جبريل لم أره. قال إنما هو جبريل لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين مرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أين تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب يرسل رسوله يحيى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت من زعم أن رسول الله كتب شيئا من كتاب الله وقد أعظم الله بريئه، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت من زعم أنه يخبره بما يكون في غد فقد أعظم على الله الهدية، والله يقول كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد شرح هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعالى يمكن رؤيته في الدنيا لبعض الخواص كمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب عن آية لا تدركه الأبصار كما أجاب عنها أئمة السلف في أن الإدراك غير الرؤية، أي متى نورت إليه الأبصار لا تدرك كونها ولا تعرف ماهيتها. ومع ذلك فإن هذا القول ليس بصحيح. الرؤية إذا منع منها موسى فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي لم يثبت عليها الجبل. يقول وقال جماعة بقول عائشة والمشهور أن مسعود أبي هريرة، يعني أنه لا يمكن رؤيته وأن الله تعالى لم يره أحدا إلا ما رسول الله ولا غيره. هذا قول عائشة كما في صحيح مسلم، وهذا أيضا قول ابن مسعود مع أبي هريرة، وإن كان عن أبي هريرة خلاف. وقال آخرون إن ذلك ممكن، إنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا. قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ثم من أشهر من رأى ذلك من يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، نقل عنه أنه قال إن إبراهيم خصه الله تعالى بالخلة، وإن موسى خصه الله بالتكليم، وإن نبينا خصه الله تعالى برؤيته بعين رأسه. هكذا كلام ابن عباس رواه البخاري وابن خزيمة وابن أبي عاصم والترمذي والطبري وابن حبان والحاكم من طريق سفيان عن عمر بن كلمة عن ابن عباس. قال وما جاءنا الرؤيا التي أريناك؟ قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. لكن هذا القول موقوف على ابن عباس وليس صريحا بالرؤيا، لم يذكر متعلق الرؤيا. ثم ذكر أن من جملة من وافقه بعض المفسرين، روى عطاء عن ابن عباس قال رآه رؤيا قلب، رآه بقلبه. عطاء هو أبو محمد، عطاء ما برباه قرش أولام مكي، ثقة فقيه عالم كثير الحديث. الأثر عن عطاء رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة عن حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس وكذلك رواه غيره. يقول وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا كلام القاضي إياب والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه نص قاطع ليس فيه دليل صريح ولا نص قاطع. المعول فيه على آية النجم التنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. آية النجم يقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق الأعلى يعني لما أسرع به صلى الله عليه وسلم فقيل الضمير في رآه يعود إلى الله تعالى وقيل يعود إلى جبريل وهذا هو المشهور. يقول والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن النزاع فيها هل رأى جبريل أو رأى ربه هكذا. ثم يقول الشارح وهذا القول الذي قاله القاضي إياب رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سأل موسى عليه السلام لكن لم يرد نص لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه فلرد ما يدل على نفي الرؤية. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك وقال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون الله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أي أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. كلام القاضي عياض هو الحق حيث تكلم على وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنه ليس به نص قاطع وأن المؤول فيه على آية النجم وأن فيها نزاع وأن الاحتمال فيها ممكن. الرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة فإنها قد لا تكون مقدورة للبشر والدليل على إمكانها سؤال موسى الرؤية فلو لم تكن ممكنة لما سألها موسى وموسى أعرف بالله أن يسأله ما ليس بممكن هكذا. لم يرد نص أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يعني دليل واضح أنه رأى ربه بعيني رأسه بل وردت أدلة تدل على نفي رؤيته لربه ذكر حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا. هذا الحديث في صحيح مسلم ورواه ابن ماجه في كتاب الإيمان ورواه الإمام أحمد في لفظ قد رأيت نورا أنا أراه. يقول له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عينا إلى الله عز وجل. وله شاهد مرسل رواه الدارمي في الرد على الجهمية. فقوله نور أن أراه، أي كيف أراه ودونه هذه الأنوار. وفي رواية رأيت نورا، أي إنما رأيت نورا بيني وبينه. وذكر حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقام بنا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور في رواية النار وخشبه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله تعالى قد أخبر بأنه لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، وذلك لأن النوم أخو الموت، فالله تعالى منزه عن ذلك. ذكر أنه يخفض القسط ويرفعه، قيل إن القسط هو الميزان وقيل العدل. ذكر أنه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، أي يرفع إليه عمل النهار قبل أن يصل الليل، قبل أن يدخل الليل، وكذلك عمل النهار يرفع إليه قبل دخول الليل، فعمل الليل يرفع إليه قبل ذهاب الليل كله وقبل أن يبدأ النهار، وكذلك عمل النهار يرفع إليه قبل أن يدخل الليل. وحجابه النور، أي قد احتجب عن المخلوقات بهذا النور. وفي رواية النار لو كشف ذلك الحجاب لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو حجاب، حجاب قوي، لو كشف ذلك الحجاب لاحترق من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني من نور وجهه سبحانه وتعالى. سبحات وجهه في هذا الحديث دليل على إثبات الوجه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له سبحات، يعني أنوار، وأنه لو كشفه لاحترقت جميع المخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا الحديث صحيح مسلم في كتاب الإمام، ورواه أحمد وابن ماجه وابن منده وابن حبان وابن خزيمة والآجر في الشريعة والبياقي في الأسماء والصفات وغيره. فيكون الله أعلم أن قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نورا أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، أي رأيت ذلك النور الذي هو الحجاب أي أوله. وقوله نور أن أراه أي دونه هذا النور الذي هو الحجاب يمنعني ويمنع غيري من رؤيته، فكيف أراه، أو فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني ويمنع غيري من رؤيته. فهذا صريح أبين أن في الرؤية وعدم إثباتها لأية أحد من البشر أو من الملائكة ونحوها. ثم ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك، وهذا في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع. ثم يقول الشارح رحمه الله ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. يقول الشارح إن الآيات تدل على رؤية جبريل، فنحن بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية.
لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما رأى جبريل في صورته التي خلق عليها إلا مرة واحدة. فدل على ذلك آية سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل. وكذلك آية سورة النجم: ولقد رآه بالأفق الأعلى. فتقرير رؤيته لجبريل أولى بأن يحقق ويقرر، وهو أحاج إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، لأن الأدلة جاءت بمنع رؤيته لربه تعالى. نحن نعتقد أن رؤية الرب صلى الله عليه وسلم أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. الأنبياء حتى موسى لم يثبت أنهم رأوا ربهم، وموسى الذي كلمه الله تكليما منع من إثبات الرؤية. ثم يقول الشارح رحمه الله: وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، قال هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به كما يعلم، ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما. يفسر قول المتن بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أننا نراه بغير إحاطة. إذا رآه المؤمنون فإنهم لا يحيطون به، وكذلك أيضا لا يدركون ماهيته ولا كيفيته، وذلك لكمال عظمة الله سبحانه وبهائه وجلاله وكبريائه. هذا معنى قوله: لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام، أي لا تحيط به كما يحاط بالمرئي في الدنيا، كما قيل لابن عباس في هذه الآية فقال: ألست ترى القمر؟ قال: بلى. قال: أكله؟ قال: لا. قال: فذلك الإحاطة. كما أنه سبحانه يعلم ولا يحاط به علم، نحن نعلم صفاته، ولكن